بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بمقدمة الكتاب ووصلنا إلى منتصفها، واليوم نتابع فيها لنتعرف سبب تأليف هذا الكتاب والغاية منه. نعم.
أما بعد، أيها الباحث عن حقائق أعلى العلوم، الطالب لأسنى نتائج الحلوم، المتعطش إلى أحلى موارد الفهوم، الحائم حول حمى ظاهر المرسوم.
حمى ظاهري.
نعم، منون سيدناهم بالضبط.
لا، حمى.
حمى ظاهري مضاف يعني. نعم. الحائم حول حمى ظاهر المرسوم.
إذا من المخاطب إخواننا؟ نعيدها. أيها، شوفوا الآن من المخاطب.
أيها الباحث.
الإمام الشاطبي الآن إلى من يوجه كتابه؟ نعم.
طمعا في
إذا.
أيها الباحث عن حقائق أعلى العلوم.
هذه إخواننا الإنسان الذي يبحث عن حقائق أعلى العلوم. إذا المخاطب هو أي إنسان؟ المخاطب هو الباحث الذي يجد ويتعب في الوصول إلى حقائق، مو علم بسيط، موهم، حقائق أعلى العلوم. نعم.
الطالب لأسنى نتائج الحلوم.
الحلوم العقول يعني. هو الآن يطلب نتائج أسنى العقول، يعني العقول العالية جدا يطلب نتائجها. إذا معناها المقصد شريف عالي جدا.
المتعطش إلى أحلى موارد الفهوم.
ما شاء الله.
الحائم حول حمى ظاهر المرسوم، طمعا في إدراك باطنه المرقوم، معاني مرتوقة في فتق تلك الرسوم، فإنه قد آن لك أن تصغي إلى من وافق هواك هواه.
يعني أنا أيضا، هو يقول لك الشاطبي، أنا في ما فيك من هذه المطالب، لذلك أصغي إلي فإن هواك هوايا ونجواك نجوايا.
وأن تطارح الشجا من ملكه مثلك شجاه، وتعود إذ شاركته في جواه محل نجواه، حتى يبث إليك شكواه، لتجري معه في هذا الطريق من حيث جرى، وتسري في غبشه الممتزج ضوءه بالظل.
أنا أقرأ مثلك.
مثلك. نعم.
أيوة.
أن تطارح الشجا من ملكه مثلك شجاة، وتعود إذ شاركته في جواه محل نجواه، حتى يبث إليك شكواه، لتجري معه في هذا الطريق من حيث جرى،
ما شاء الله،
وتسري في غبشه الممتزج ضوءه بالظلمة كما سرى، وعند الصباح تحمد إن شاء الله عاقبة السرى.
السرى المشي في الليل يعني. يعني أنا وأنت الآن نتلمس الفجر من خلال رؤية غير واضحة في بهيم هذا الليل، فعندها نمشي قليلا ثم الفجر إن شاء الله، فنحمد الله على السرى، على هذا البحث الذي سرناه معا. نعم.
فلقد قطع في طلب هذا المقصود مهامها فيها، وكابد من طوال
مثل الصحارى الأماكن الواسعة.
قال فيها جمع فيحاء. نعم. وهي الواسعة. وكابد من طوارق طريقه حسنا وقبيحا، ولاقى من وجوهه المعترضة جهما وصبيحا، وعانى من راكبته المختلفة مانعا ومبيحا، فإن شئت ألفيته وعانى من راكبته المختلفة مانعا ومبيحا، فإن شئت ألفيته لتعب السير طليحا، أو لما حالف من العناء طريحا،
سبحان الله،
أو لمحاربة العوارض الصادة جريحة، فلا عيش هنيئا ولا موت مريحا.
عم يتكلم عن جهده الذي بذله للوصول إلى هذه الغاية التي يضعها بين يديك. إنه حتى الراكبة التي كانت معه المختلفة كان بعضهم مانع والبعض أيضا يعني 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 يقف عثرة في طريقه.
وجملة الأمر في التحقيق أن أدهى ما يلقاه السالك للطريق فقد الدليل.
الله.
مع ذهن لعدم نور الفرقان كليل وقلب بصدمات الأضغاث عليل.
أنا ذكرت لهم مرة مثال، الإنسان قد يمشي في الصحراء تهب عليه الزوابع، ربما تضعف عنده الرؤية وربما يشتد عليه الظلام، لكن أخطر شيء ممكن أن يصاب به أن تأتي عليه عوارض الطبيعة فتخفي أمامه الطريق، فعندها يعني فقد البوصلة، هنا الخطورة. لذلك إخوان أكارم، كلما اشتد الظلام يجب علينا أن نزداد تمسكا بأنوار الشريعة، كالإنسان الذي ينزل في ماء أمواجه متلاطمة، نقول له كلما اشتدت الأمواج ازددت حاجة إلى التمسك بحبل النجاة، وإلا من ينزل في معترك هذه المتلاطمات من غير حبل النجاة فهو إلى الهلاك أقرب. طب اليوم نحن الآن ألسنا بحاجة إلى هذا الأمر في هذا العصر؟ والله نحن الآن أحوج ما نكون إلى التمسك بقواعد الشريعة وبضوابط العلم الشرعي المتلقى عن سلف هذه الأمة حتى نخرج من ظلمات هذه الأمواج المتلاطمة سالمين. شو يعني سالمين؟ أي نخرج عند الله بريئي الذمة بين يديه. مو السلام إخوانا تبقى دنياي سليمة أو أنا مالي سليم أو ما شابه ذلك، السلامة أن ترقى الله بريئ الذمة. هنا الخطورة. الخطورة مو والله إخوانا يكون أنا مرتاح، الخطورة مو أنه والله أن تكون مصالح الدنيوية سليمة وما أتأثر، لا، الخطورة أنه ألقى الله تبارك وتعالى وهو عني راض بريء الذمة. إذا سألني عن أي مسألة، لماذا فعلت كذا، لماذا قلت كذا، لماذا أنا وقفت هذا الموقف، ماذا أقول؟ تمسكا بشريعتك. هنا العظمة أخواننا. نعم.
فيمشي على غير سبيل وينتمي إلى غير قبيل إلى أن من الرب الكريم.
فيمشي على غير سبيل، يعني الآن ليس بين يديه سبيل واضحة، وينتمي إلى غير قبيلة، ما في معه جماعة مثلا هو الآن يتقوى بهم، بل يسير وحده. نعم.
إلى أن من الرب الكريم البر الرحيم الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم.
يا سلام.
فبعثت له أرواح تلك الجسوم وظهرت حقائق تلك الرسوم وبدت مسميات تلك الوسوم.
يعني كأنه كان أمام أجسام ميتة من خلال المسائل العلمية، ما كان لها روح، بث الله الروح في هذه الجسوم العلمية التي كانت بين يديه فصارت حية يستفاد منها.
فلاح في أكنافها الحق واستبان.
يا سلام.
وتجلى من تحت سحابها شمس الفرقان وبان. وقويت النفس الضعيفة وشجع القلب الجبان.
هو كان سابقا إيش عمل لك قبل شوي عم يقول إنه أن يفقد الإنسان وإيش الطريق.
إن أدهى ما يلقاه السالك للطريق فقد الدليل.
تمام.
مع ذهن لعدم نور الفرقان كليل.
شايف؟ أن يفقد الدليل مع إيش؟ مع ذهن كليل، يعني لا عاد عنده نور بالقرآن الكريم، عقله كليل، فقد الدليل العقلي والنقلي، هنا أخطر شيء. فماذا يقول لك؟ جاءته العناية من الله سبحانه وتعالى فصار يفهم النقل فهما دقيقا، وجاءه التأييد الرباني بأنوار العقل أيضا.
وجاء الحق فوصل أسبابه وزهق الباطل فبان. فأورد من أحاديثه الصحاح والحسان، الصحاح الحسان، وفوائده الغريبة البرهان، وبدائعه الباهرة للأذهان ما يعجز عن تفصيل بعض أسراره العقل، ويقصر عن بث نشاره اللسان ويقصر عن بث نشاره اللسان
ما شاء الله
إرادا يميز المشهور من الشاذ ويحقق مراتب العوام والخواص والجماهير والأفذاذ ويوفي حق المقلد والمجتهد والسالك والمربي والتلميذ والأستاذ على مقاديرهم في الغباوة والذكاء والتواني والاجتهاد والقصور والنفاذ وينزل كلا منهم منزلته حيث حل ويبصره في مقامه الخاص به بما دق وجل ويحمله فيه على الوسط الذي هو مجال العدل والاعتدال ويأخذ بالمختلفين على طريق مستقيم بين الاستصعاد والاستنزال ليخرجوا من انحرافي التشدد والانحلال وطرفي التناقض والمحال.
احنا الآن بعصرنا يعني يطلب الاعتدال ويطلب ويذم التطرف والتشدد، بس الميزان ما هو الميزان إخواننا؟ مو هذا الشريعة تبعنا. الميزان هو الوصف الغربي، الإعلام يقول هذا إنسان متشدد، هذا معتدل ضمن تصنيفاتهم، يعني مستوى تسايره مع إيش؟ مع مقاصدهم ومطالبهم. نحن عندنا التشدد والاعتدال والوسطية ميزانها شرعي، من يتمسك بشرع الله ضمن ضوابط الشريعة هذا اسمه الإنسان الوسطي، هذا الوسطي فكرا وسلوكا. لذلك احنا اخواننا ننتبه للمسائل هي. الآن يتكلم عن الاعتدال الإسلامي، هذه كلمة يقولها الإعلام أشكال وألوان، طب شو قصده فيها؟ أنا ما بصير طنطن بكلمة قالها الأعداء وأروجها أنا، وإنما يجب علي أن أبحث عن الحق والباطل في هذه الكلمات. وسطية الإسلام ما المراد منها؟ بل أكثر من ذلك، عندما نتكلم الآن عن تطوير الخطاب الديني، تطوير الشريعة، هالكلمات الآن مين عم يطالبنا فيها؟ أعداؤنا، أعداء الإسلام عم يطالبون بتطوير الخطاب الديني، عم يطالبون بتطوير الشريعة. لأنه والله أنتم ما شاء الله عجيب، يعني أنتم أعدائنا عم تطلب منا تطوير الشريعة. طب ليه؟ طب لماذا نطورها؟ يعني أنتم الآن شو الغاية تبعكم بتطوير الشريعة؟ الحقيقة تطوير إخواننا الخطاب الديني هذه كلمة خطيرة جدا يقولها أعداء الإسلام، وربما طنطن بها بعض أتباعهم في الشرق الإسلامي. نحن الآن نقول نعم نحتاج إلى تطوير الخطاب الديني، لكن ليس بالمصطلح الذي يقوله الأعداء، وإنما تطوير الخطاب الديني له مفهوم عندنا آخر تماما. تطوير الخطاب الديني إخواننا بمعنى أن تغير الشريعة بحيث يرضى عنها الغرب في مصالحهم ومقاصدهم. فالعلماء اليوم يطلب منهم تغيير مضمون الشريعة لتكون منسجمة مع الخطط الغربية لأعداء الإسلام، هذا ما يراد الآن. لكن نحن نقول إن التطور أو التطوير، دبوري إخوان الفكرة هي، كلمة تطور أو تطوير لا تمدح لذاتها دائما، مو كل شيء يتطور معناه هو منيح. احنا الآن بذهننا إخواننا إن التطور شيء حسن، لا، التطور إخواننا قد يكون ممدوحا قد يكون مذموما. لما أنا بقول مرض السرطان تطور أو الفتنة تطورت أو الحرب تطورت، هل هذا حسن؟ طبعا لا. طيب إذا معناها التطور الآن هو انتقال الشيء من طور إلى طور، وهذا الأمر لا يحمد ولا يذم إلا ضمن قواعد، ما هي؟ إذا كان الطور الثاني أفضل من الأول فتطور محمود، وإذا كان الطور الثاني أسوأ من الأول فالتطور مذموم. طيب من حيث الشريعة نقول يجب علينا أن نقسم الخطاب الديني إلى قسمين، تطوير في الأسلوب وتطوير في المضمون، تطوير في الأسلوب وتطوير في المضمون. أما التطوير في المضمون فإن المقصود منه أن يسير الإنسان نحو هدفه بمنهج صحيح. نحن ما هدفنا؟ أن نكون أقرب من حيث المضمون إلى غاية عظمى هي أن نكون على قدم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب المفهوم من ذلك إذن أن نضع مناهج علمية توصلنا إلى تلك الغاية. إذن كلما تمسكنا بالجذور والثوابت والقوة العلمية والمتانة العلمية هذا بيكون تطور في مضمون الشريعة. أنا الآن أقول فلان عم يتطور علميا، شو يعني؟ يزداد اطلاعا على الكتب، على القراءات، على العلوم الشرعية. هون عم أقول إيه؟ عم يتطور. أما عندما أنا يعني أنزل المستوى العلمي هذا مو تطوير. أنا عندما أخفف من المادة العلمية هذا مو تطوير. أنا عندما أزيل الأبحاث الشرعية هذا ما هو تطوير. أنا عندما يعني أبعد الناس عن الشريعة هذا مو تطوير. طيب هذا من جهة. ومن حيث الأسلوب أن يمتلك الدعاة قوة في التأثير وقدرة على الحوار ومهارة في التواصل، هنا نقول تطورنا من حيث الأسلوب. إذن هنا عندنا قسمين في التطوير، تطوير في الأسلوب وتطوير في المضمون. يجب علينا أن نفصل بينهما حتى نحدد التطور الذي نريده. تطوير الخطاب الديني يجب أن يفهم بهذه الطريقة. وعلى العموم قواعد تطوير الخطاب الديني يضعها علماء الشريعة، لا يضعها يعني أعداء الإسلام. الذي يضبط محور التطور الديني من؟ علماء الشريعة الصادقون الذين عرفوا الشريعة بكلياتها وجزئياتها. أما أن يفرض علينا تطوير الخطاب الديني من أعداء الإسلام فهذا أمر غير مقبول. والله الآن يطلب منا من أعداء الإسلام في الشرق والغرب طوروا إسلامكم، هذا كلام لا يقبل أبدا. نقول العلماء المسلمون هم الذين يضعون قواعد ونظرية التطوير الخطاب الديني بما يتناسب مع الشريعة بمقاصدها وأحكامها. نعم.
فله الحمد كما يجب لجلاله، وله الشكر على جميل إنعامه وجزيل إفضاله. ولما بدا من مكنون السر ما بدا، ووفق الله الكريم لما شاء منه وهدى، لم أزل أقيد من أوابده وأضم من شوارده تفاصيل وجملا، وأسوق من شواهده في مصادر الحكم وموارده مبينا لا مجملا، معتمدا على الاستقراءات الكلية غير مقتصر على الأفراد الجزئية.
يعني هنا الآن ما يذكره الآن من المصنف يعتمد استقراء قواعد الشريعة وجزئيات الشريعة، الاستقراء التام الذي يفيد الخطأ أو الأغلب الذي يفيد غلبة الظن. نعم.
غير مقتصر على الأفراد الجزئية ومبينا أصولها النقلية بأطراف من القضايا العقلية، ما شاء الله، حسب ما أعطته الاستطاعة والمنة في بيان مقاصد الكتاب والسنة. ثم استخرت الله تعالى في نظم تلك الفرائد وجمع تلك الفوائد إلى تراجم تردها إلى أصولها وتكون عونا على تعقلها وتحصيلها، فانضمت إلى تراجم الأصول الفقهية وانتظمت في أسلاكها السنية والبهية، فصار كتابا منحصرا في خمسة أقسام. الأول في المقدمات العلمية المحتاج إليها في تمهيد المقصود. الثاني في الأحكام وما يتعلق بها من حيث تصورها، والحكم بها أو عليها، كانت من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف.
الحكم الشرعي يقسمه العلماء إلى قسمين، تكليفي ووضعي. التكليفي هو الإيجاب والندب والتحريم والإباحة والكراهة، والوضعي هو السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والعزيمة والرخصة. وهذا يذكره كله وأين؟ في كتاب الأحكام. نعم.
الثالث في المقاصد الشرعية في الشريعة وما يتعلق بها من الأحكام. والرابع في حصر الأدلة الشرعية،
يعني عندما يتكلم في المقاصد على كليات الشريعة من حيث دورانها على مصالح العباد وتقسيم هذه المصالح إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات ويضع في ذلك القواعد التفصيلية العجيبة فعلا. نعم.
والرابع في حصر الأدلة الشرعية وبيان ما ينضاف إلى ذلك فيها على الجملة وعلى التفصيل، وذكر مآخذها وعلى أي وجه يحكم بها على أفعال المكلفين. والخامس في أحكام الاجتهاد والتقليد والمتصفين بكل واحد منهما.
من هو المجتهد وما شروطه ومن هو المقلد
وما يتعلق بذلك من التعارض والترجيح والسؤال والجواب. وفي كل قسم من هذه الأقسام مسائل وتمهيدات وأطراف وتفصيلات يتقرر بها الغرض المطلوب ويقرب بسببها تحصيله للقلوب. ولأجل ما أودع فيه من الأسرار التكليفية المتعلقة بهذه الشريعة الحنيفية سميته بعنوان التعريف بأسرار التكليف.
هذا كان الاسم الأول لكتاب الموافقات، التعريف لأسرار التكليف. نعم.
ثم انتقلت عن هذه السماء لسند غريب،
إن هذا الاسم وهذه التسمية
يقضي العجب منه الفطن الأريب، وحاصله أني لم لقيت يوما بعض الشيوخ الذين أحللتهم مني محل الإفادة وجعلت مجالسهم العلمية محطا للرحل ومناخا للوفادة، وقد شرعت في ترتيب الكتاب وتصنيفه ونابذت الشواغل دون تهذيبه وتأليفه، فقال لي رأيتك البارحة في النوم
سبحان الله
وفي يدك كتاب ألفته، فسألتك عنه فأخبرتني أنه كتاب الموافقات. قال
سماه الموافقات بالرؤية.
قال فكنت أسألك عن معنى هذه التسمية الظريفة.
إن شو يعني موافقات؟ وفقت بين إيش وإيش؟
فتخبرني أنك وفقت به بين مذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة.
طبعا إخواننا هنا ننتبه، ابن قاسم مالكي وأبو حنيفة هو شيخ مذهب الأحناف. نعم. يعني ما ذكر الإمام مالك، ذكر ابن قاسم. يعني هذه لفتة جميلة، يعني احنا بنقول التوفيق بين مذهب مالك وأبي حنيفة ومذهب ابن القاسم، يعني كأننا وجعل أبا حنيفة يعني مشابه لتلاميذ الإمام مالك. طبعا هذه رؤية. نعم.
فقلت له لقد أصبتم الغرض بسهم من الرؤية الصالحة مصيبة، وأخذتم عن بسهم من الرؤية الصالحة مصيب. نعم. وأخذتم من المبشرات النبوية بجزء صالح ونصيب، فإني شرعت في تأليف هذه المعاني عازما على تأسيس تلك المباني، فإنها الأصول المعتبرة عند العلماء والقواعد المبني عليها عند القدماء. فعجب الشيخ من غرابة هذا الاتفاق، كما عجبت أنا من ركوبي هذه المفازة وصحبة هذه الرفاق. فاتخذ أيها الخل الصفي والصديق الوفي هذا الكتاب عونا لك في سلوك الطريق وشارحا لمعاني الوفاق والتوفيق، لا ليكون عمدتك في كل تحقق وتحقيق.
يعني أنت الآن لا تكتفي بهذا الكتاب عن باقي الكتب، لا، لكن هذا الكتاب يأتي متمما لما قرأته سابقا خاصة في أصول الفقه. نعم.
ومرجعك في جميع ما يعن لك من تصور وتصديق، إذ قد صار علما من جملة العلوم ورسما كسائر الرسوم وموردا لاختلاف العقول وتعارض الفهوم. لا جرم أنه قرب عليك في المسير وأعلمك كيف ترقى في علوم الشريعة وإلى أين تسير، ووقف بك من الطريق السابلة على الظهر، وخطب لك عرائس الحكمة ثم وهب لك المهر.
شو هذا ما شاء الله،
ما شاء الله تسبيح.
يعني الآن أنت الآن المسائل نعم خطبت لك وأعطيت المهر لبذله لها، يعني ما عليك خذ وامشي بس.
فقدم قدم عزمك فإذا أنت بحول الله قد وصلت وأقبل على ما قبلك منه فها أنت إن شاء الله قد فزت بما حصلت وإياك وإقدام الجبان والوقوف مع الظن والحسبان.
إقدام الجبان المتردد كلما أراد يمشي خطوة بيرجع سنتين لورا, هذا إقدام الجبان. يبقى دائما يتمنى ويتشهى وهو الآن يضيع عمره دون فائدة.
والإخلاد إلى مجرد التصميم من غير بيان, وفارق وهد التقليد
الله.
راقيا إلى يفاع الاستبصار, وتمسك من هديك بهمة تتمكن بها من المدافعة والاستنصار.
بس يا أخواننا, الإمام الشاطبي لا يوجه هذا الكلام لإنسان ما درس العلم الشرعي, يقول له أنت الآن ابحث اشتغل ولا تكتفي بإلقاض التقليد, أن والله أنا خلاص بقلد. إذن معناها هذا الكلام للباحث العالم الذي يشتغل. أما الإنسان إخوانا ينقض الأصول ويتخلى عن كلام العلماء, لك والله أنا إنسان ما بالتقليد, طب كيف تبحث لك أنت الآن بعقلك المجرد؟ لا, هذا كان مو مقبول. الإمام الشاطبي لا يدعونا إخوانا إلى إلغاء كلام العلماء, وإنما أن نزداد في البحث حتى نتلقى العلم فنقبل ونرد منه على وفق قواعد الشريعة. نعم.
إذا تطلعت الأسئلة الضعيفة والشبه القصار, والبس التقوى شعارا والاتصاف بالإنصاف دثارا, واجعل طلب الحق لك نحلة,
ما شاء الله,
والاعتراف به لأهله ملة, لا تملك قلبك عوارض الأغراض, ولا تغير جوهرة قصدك طوارق الإعراض. وقف وقفة المتخيرين لا وقفة المتحيرين.
ما شاء الله, المتخير يعرف قيمة هذا وقيمة هذا ويختار أحدهما بناء على دراسة وعلى دقة فهم. أما المتحير أخذ هذا ولا هذا؟
نعم.
إذا هو لا يعرف, هذا المتخير والمتحير في فرق بينهما.
إلا إذا اشتبهت المطالب ولم يلح وجه المطلوب للطالب, فلا عليك من الإحجام وإن لج الخصوم. فالواقع
وإن لج الخصوم على الإقدام فلا تقدم, وإنما أحجم. لماذا؟ لتشابه الأمر بين يديك. إياك أن تقدم على أمر لم يتضح أمامك حكمه ودليله, خاصة في المسائل الصعبة الخطيرة. نعم.
فالواقع في حمى المشتبهات هو المخصوم, والواقف دونها هو الراسخ المعصوم. وإنما العار والشنار على من اقتحم المناهي فأوردته النار. لا ترد مشرع العصبية, ولا تأنف من الإذعان إذا لاح وجه القضية أنفة ذوي النفوس العصية, فذلك مرعا لسوامها وبيل, وصدود عن سواء السبيل.
سوائمهما,
لا ما في همزة, لسوامها
مفتوح.
نعم. طبعا السوام والسائمة الإبل والراعية.
هي السوام هي الإبل السائمة.
نعم.
إنه هذا مرتع وخيم لهذه السوائم.
فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض الإنكار, وعمي عنك وجه الاختراع فيه والابتكار, وغر الظان أنه شيء ما سمع بمثله, ولا ألف في العلوم الشرعية الأصلية أو الفرعية ما نسج على منواله أو شكل بشكله, وحسبك من شر سماء من شر سماعه, ومن كل بدع في الشريعة ابتداعه.
يعني لو إنسان قال لك أنه كتاب موافقات أخي أو هذا المنهج, هذا خلاف ما كان عليه السلف. الإمام الشاطبي لما ألف الكتاب هذا كان جديد بعصره. طيب الآن لو أن إنسان قال لك إياك أن تقرأ هذا المنهج, فهذا مخالف للشريعة, مخالف لما كان عليه العلماء أو ما شابه ذلك, ماذا تقول له؟ نعم.
فلا تلتفت إلى الإشكال دون اختبار.
تمام.
ولا ترمي بمظنة الفائدة على غير اعتبار, فإنه بحمد الله أمر قررته الآيات والأخبار, وشد معاقده السلف الأخيار, ورسم معالمه العلماء الأحبار.
إذن هو الآن لم يأتي بجديد من حيث المضمون, وإنما الجديد أنه جمع هذه المسائل التي كانت في أذهان سلف هذه الأمة.
وشيد أركانه أنظار النظار، وإذا وضح السبيل لم يجب الإنكار، ووجب قبول ما حواه والاعتراف بصحة ما أبداه والإقرار، حاشا ما يطرأ على البشر من الخطأ والزلل.
طبعا هذا لا يخلو عنه كتاب، أبى الله العصمة إلا لكتابه.
ويطرق صحة أفكارهم من العلل، فالسعيد من عدت سقطاته.
يا سلام.
والعائد
من عدت سقطاته.
والعالم من قلت غلطاته.
مو ما بيغلط أبدا. العالم من قلت غلطاته.
وعند ذلك فحق على الناظر المتأمل إذا وجد فيه نقصا أن يكمل.
يا سلام. مع الاعتراف لمؤلفه بالفضل، لو أن المصنف أخطأ في مسألة أخوانا لا ينكر فضله من جهة، ولا يترك الكتاب لأجل هذه الغلطة. البعض يقول لك أحيانا الكتاب الفلاني في غلطة، تركت الكتاب كله شغل غلطة، هي شو بتقول له عندنا الآن؟ هذا ليس بإنصاف، لأنك لن تجد كتابا ليس فيه خطأ إلا كتاب ربنا عز وجل. نعم.
وليحسن الظن بمن حالف الليالي والأيام.
الله.
واستبدل التعب بالراحة والسهر بالمنام.
يعني عندما يعطيك الإنسان ثمر الجهد لا تتصور أن هذا الجهد أتاه نايم، هذا جهد يبذله بين يديك هدية، أنت كنت نايم وهو كان نايم. إن هذا أخوان لما يجي إنسان يعطيني فائدة، هذه الفائدة ما قدمها إلي وهو كان نايم، أنا كنت نايم.
حتى أهدى إليه نتيجة عمره، ووهب له يتيمة دهره، فقد ألقى إليه مقاليد ما لديه، وطوقه طوق الأمانة التي في يديه، وخرج عن عهدة البيان فيما وجب عليه. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جعلنا الله من العاملين بما علمنا، وأعاننا على تفهيم ما فهمنا، ووهب لنا علما نافعا يبلغنا رضاه، وعملا زاكيا يكون عدة لنا يوم نلقاه. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وها أنا أشرع في بيان الغرض المقصود، وأخذ في إنجاز ذلك الموعود، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وهذا أخوانك الأكارم الكتاب وأمثاله مما نقرأ هو منهج ينبغي علينا أن نسير عليه، خصوصا طلبة العلم والدعاة، فضلا بقى عن العلماء. أما أن نستبدل بهذه المناهج وبهذه الكتب الآراء والعقول والمناقشات الذاتية وما شابه ذلك، فهذا منهج غير سديد. يعني أحيانا إخواننا الآن الموضة الآن التي في عصرنا أنه أحيانا تطلع فتوى شرعية، نعم، توضع مثلا على مواقع التواصل الآن بزماننا، ويدخل عليها الناس أشكال وألوان، وبيعلقوا إيش يعجبني أو لا يعجبني، كما هو المصطلحات الآن مطروحة. هلا أنا بقول إخوان الأكارم الفتوى الشرعية لا يعلق عليها هكذا يعجبني أو لا يعجبني. الفتوى الشرعية نقول صحيحة أو غلط، وهذا الكلام لا يصح أن نقول لأحكام الشريعة أعجبتني أو ما أعجبتني. إذا صريحة فأنا مكلف بها أعجبتني أو ما أعجبتني، إذا كان مصحيحة ما لي مكلف فيها، بل أردها وأنزه الشريعة عنها أعجبتني أو لم تعجبني. لكن المشكلة سيد كريم أين؟ المشكلة إخواننا أين؟ المشكلة أنه أنا الآن عندما أعلق بصواب أو خطأ أو ما شابه ذلك، شو عم يكون الميزان؟ أنا فكرني مثلا سمعت ريت أدغري بعلق مباشرة، طيب أنت كيف تعلق على حكم شرعي بالطريقة هي؟ كان ينبغي عليك أن ترجع إلى كتب العلماء، ثم بعد ذلك تعطي رأيك بناء على دراسة شرعية. تقول هذا كلام صحيح أو غير صحيح. بمعنى النقاش إخواننا، النقاش الذي يجري بين العلماء أو طلبة العلم أو بين العقلاء على وجه العموم هو ثمرة دراسة وليس هو اكتساب علم. يعني أنا عندما أناقشك في مسألة وتناقشني في مسألة ينبغي أن أرجع أنا إلى المراجع بشكل جيد أنت كذلك، فلم نعد أعرض بين يديك ما راجعته وكذلك أنت. فإذا المناقشة ثمر الدراسة، مو هي الآن الدراسة. نحن الآن بيصير إخواننا أنا بقعد أنا وياك نتناقش مسألة فلانية، بتحكي أنت برد عليك أنا ترد علي أنت، كلام كله إخواننا عصر ذهني وليس عبارة عن رجوع أمر شرعي. قد يكون هالبحث اللي عم أتعب حالي أنا وياك فيه هلا ذكره بعض العلماء متكاملا نحن ما نعرفانين، قد يكون هذه المسألة إخواننا من 1000 سنة مبحوثة وأنت مدريان. طيب أنا أحسن ما أتكلم من عندي أشكال وألوان، برجع لما قاله العلماء، برجع إخواننا لما قالته في الكتب. فقبل أن تتكلم في الأحكام الشرعية شو بتساوي؟ يجب عليك الرجوع إلى الكتب والدراسة والمراجعة قبل النقاش. أما نصير إخوة ترد علي ورد عليك وآخذ نعطينا وياك بالنهاية كله من عنا كله آراء شخصية، هذا هو الكلام بالرأي الذي ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف إخوانا عند هذا الحد ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.